ومع الحج إلى بيت الله الحرام. الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، لا يكمل إسلام غني ولا فقير إلا إذا أدى الأركان الخمسة، لا يكمل. ولكن هل يؤاخذ الفقير إذا لم يكمل إسلامه بالحج؟ لا، لا يؤاخذ. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن أركان الإسلام خمسة كما هي معلومة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فمن صلى وصام وزكى بعد الشهادتين ولم يحج لم يكمل إسلامه، فلا يكمل إسلام مسلم إلا إذا أتى بالأركان الخمسة. لكن الإثم إنما يكون على من قدر فلم يحج واستطاع فلم يذهب إلى بيت الله الحرام. إخوة الإيمان، ما أجر الحج وما قدره في الإسلام؟ لنسمع إلى ما صح عنه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يدلنا على الخير ويشير إلى كل ما فيه بر، لتدرك أمته أوسع أبواب الخير والبر. سئل عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ سؤال عام عظيم شامل، أي العمل أفضل؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إيمان بالله ورسوله. انظروا إلى البلاغة، انظروا إلى جوامع الكلم، انظروا إلى الإجابة السديدة الرشيدة ممن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أي العمل أفضل؟ إيمان بالله ورسوله. مهما عمل الإنسان من عمل صالح وخير لا يمكن أن يصل إلى مستوى الإيمان عند من لم يؤمن بالله ورسوله. لذلك أعمال الذين لا يؤمنون بالله ورسوله هباء منثور يوم القيامة، مهما كانت صالحة في الدنيا، ومهما أراد أصحابها النفع للناس والأحياء فإن الله لا يظلمهم، إنما يعطيهم جزاءها في الدنيا لأنها جنتهم. ويوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أي العمل أفضل؟ إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ بعد الإيمان بالله قال: الجهاد في سبيل الله. وانظروا إلى هذه الفريضة المعطلة التي ذلت أمة الإسلام بتركها. آمنوا بالله ورسوله ونسوا ماذا بعد الإيمان مما يحميه ويحفظه ويعزه ويعلي قدر أهله: الجهاد في سبيل الله الذي لا ظلم فيه ولا اعتداء، لا هضم للحقوق ولا بغي ولا عدوان، إنما دفاع عن الحق وأهله، إزالة لعقبات الكفر ولأحجار العثرة التي تقف أمام الحق من أجل أن يصل الحق إلى كل مكان وفي كل زمان. أي العمل أفضل؟ إيمان بالله ورسوله. ثم ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. ثم ماذا؟ حج مبرور. حج مبرور الدرجة الثالثة بعد الإيمان بالله ورسوله وبعد الجهاد في سبيل الله، الحج المبرور. لذلك قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، نجد الجهاد أفضل العمل. انظروا كيف كان الصحابة رجالا ونساء يفهمون الدين. يا رسول الله، نجد الجهاد أفضل العمل، فهل نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. لكن أي معشر النساء، وفي رواية: لكن أفضل الجهاد أي للنساء، لأنك أنت منهن. لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية أيضا بهذا المعنى أن جهاد الصغير أو جهاد الضعيف والكبير والمرأة لا قتال فيه، حج وعمرة لا قتال فيه، هو جهادهم. الضعيف الذي لا يقوى على الخروج إلى الجهاد في سبيل الله والكبير في السن أيضا، والمرأة التي لم يفرض عليها الخروج لتجاهد، جهاد هؤلاء جميعا حج وعمرة لا قتال فيه. إذن الحج والعمرة يلحقان بالجهاد، لأن فيهما خروج وتعب ونصب وبذل للمال وتحمل للمشقة وانتقال بين المشاعر وما إلى ذلك مما يعرض للحاج ليل نهار مما أجره ويزيد في ثوابه، ويلحق هذا العمل بالجهاد العظيم في الإسلام. إخوة الإيمان، إن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وإذا كانت الشعائر التعبدية والعبادات الدينية تطهر الإنسان وتنقيه وتغفر أو تزيل ذنوبه وتمحوها، فالطهارة مثلا والصلاة والزكاة والصيام، كل هذه العبادات تعمل على تنقية الإنسان من ذنوبه وتطهيره من خطاياه وإزالة مساوئه حتى يرقى إلى درجات عالية نتيجة هذه الأعمال الصالحة. وقال بعض أهل العلم أن هذه الطاعات حسنات تثقل ميزان الإنسان يوم القيامة، والصبر بأنواعه على المصائب بأنواعها فيه ترقية الدرجات، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالطاعات حسنات تزيد في ميزان العبد يوم القيامة، والصبر على كل مر في الحياة مع العلم بأن ذلك من قدر الله إنما يرقي الدرجات. وأصعب أنواع الابتلاءات أن ينال من الإنسان وهو بريء، وأن يتكلم عنه وهو طاهر، كما حصل لكثير من المسلمين عبر التاريخ، فإنهم ترقوا إلى درجات لم يصلها الصائمون القائمون، لأن الابتلاءات ترقي درجات الإنسان. إخوة الإيمان، إذا كانت العبادات تعمل هذا العمل وتفعل هذا الفعل في حياة الإنسان ويوم يقف بين يدي الله في الحساب، فإن الحج ينفي الذنوب ويرجع صاحبه منه كيوم ولدته أمه. قد يبقى على الإنسان ذنوب بعد تلك العبادات، ولكن الحج يزيلها، يمحوها، يغفرها، حتى الكبائر منها. ألم يكن مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه؟ أجل، من حج لله، في رواية من حج فلم يرفث، وفي رواية في الصحيح أيضا من حج لله. يفسر النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد على الإخلاص الذي لا ينال من فقده شيئا من الأجر، إنما الذي ينال الأجر من أخلص لله، من حج لله. لم يحج ليقول للناس حججت الحجة رقم 20، لا، إنما حج الشهرة ودون أن يشهر بفعله، ودون أن يعد الطاعات على ربه، ودون أن يتباهى ويفتخر. من حج لله فلم يرفث، والرفث كل ما يتصل بشهوة النساء، كل ما يتصل من الحلال والحرام ينبغي البعد عنه. فلم يرفث الرفث ولم يفسق الخروج عن الطاعة. الفسوق أن ينحرف الإنسان يمنة أو يسرى، أن يخرج عن الصراط المستقيم ولو بمعصية كبيرة أو صغيرة. فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هل بعد هذه الطهارة طهارة؟ رجع كيوم ولدته أمه، فطرة، نقاء، صفاء، بعد عن الحساب والمؤاخذة، لا ذنب ولا خطيئة، رجع كيوم ولدته أمه. في رواية قالوا يا رسول الله وما الحج المبرور؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. وهنا نستطيع أن نقول لا بد أن يراعي الحاج أمورا حتى يكون حجه مبرورا، منها إطعام الطعام وإفشاء السلام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كريما باذلا. فالبذل في الحج لوجه الله يعدل البذل في الجهاد في سبيل الله، لأنهم كما عرفنا الحج والعمرة يلتحقان بالجهاد، فما يبذل فيهما لوجه الله يكون كأنه مبذول في الجهاد في سبيل الله، من الأجر والمضاعفة أكثر من 700 ضعف عن الأجور العادية. وحتى يكون الحج مبرورا لا بد أن تكون النفقة حلالا طيبة. إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا أعظم بيان، فقال إذا وضع الحاج رجله في الغرز، والغرز هو الركاب الذي يضع فيه الراكب أول ما يرقى على ظهر الدابة، ويقاس عليها كل ما يمكن أن يكون مثله من وسائل النقل الحديثة، أول ما يضع رجله لينتقل بعد الميقات ويلبي ويقول لبيك اللهم لبيك، يضع رجله على أول مكان في السيارة في الطائرة في غيرها يقول لبيك اللهم لبيك. إذا كانت نفقته حلالا طيبة قال الله له أو ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال ونفقتك حلال وحجك مأجور غير مأزور. بشارة وجواب. أتظنون عندما يقول العبد لبيك اللهم لبيك هكذا ينادي فلا مجيب؟ لا، الله يجيبه، الله يأمر الملائكة أن تجيبه، إن الله عز وجل يعلم على أي أساس لبى هذا الملبي، ماذا عن نفقته، ماذا عن زاده، ماذا عن رزقه، ماذا عن مركبه، عن وسيلة نقله، هل أخذ المال من حرام، هل كانت النفقة خبيثة، هل يحج بمال لا يقبله الله عز وجل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كل ذلك له ميزان وله اعتبار، يناديه مناد لأن نفقة الحاج طيبة حلال فيقول زادك حلال ونفقتك حلال وراحلتك حلال وحجك مأجور، تؤجر عليه غير مأجور، لا وزر عليك في هذا الحج. وإذا ذهب من نفقته خبيثة، إذا كانت نفقته خبيثة فوضع رجله في الغرز فقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، نفقتك خبيثة وحرام وزادك خبيث وحرام وحجك مأزور غير مأجور. سبحان الله، مأزور يعني لا يخرج لا عليه ولا له، لا إنما يؤجر لأنه صرف المال الخبيث الذي يجب أن يتخلص منه ويجب أن لا يستفيد منه، صرفه في الطاعة، استعان بالمعصية على الطاعة، أمر لا يقبله الله ولا يحبه. فماذا يكون الجواب؟ يكون أنه قد رجع بالوزر لا بالأجر، بل كتب له الوزر منذ أول خطوة خطاها في الحج. ويكون الحج أيضا مبرورا عندما يسلم المسلمون من لسان الحاج ويده. كثير أولئك الذين يتكلمون في الحج ذهابا وإيابا وعبر المناسك في الغيبة والنميمة والنيل من الناس والطعن فيهم والغمز واللمز والمعصية وما إلى ذلك، لم يدروا أين هم وماذا يفعلون، إنهم في عبادة، إنهم في طاعة، كالذي في الصلاة يباشر ما يغضب الله عز وجل، أي صلاة لهذا وأي حج لذاك. يقول عليه الصلاة والسلام من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه. من قضى نسكه أدم عليه من مناسك الحج وسلم المسلمون من لسانه ويده، لأن المسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده يحاسب نفسه
كيف أتكلم على أخي؟ هل أقبل أن يتكلم علي هو؟ كيف أنال منه؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لابد أن يكون لدينا المحاسبة، لابد أن يكون لدينا المساءلة لأنفسنا قبل أن نقف بين يدي الله، فنرى أعمالنا الصالحات كلها فارغة، شكل لا مضمون له، لأننا لم نفقه حقيقة قبول الأعمال عند الله عز وجل. وسلم المسلمون من لسانه ويده. ما هو الجزاء؟ ما هي النتيجة؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. أجل، بل هناك حديث طويل صححه البعض ووصفه البعض بالضعف، لكنه معمول به ومقبول في فضائل الأعمال، يكشف عن أجر الحج، يكشف عن ثواب الحج، يكشف عن أعمال الحج التي قد يقف أمامها البعض غير فاهم لحقيقتها، لأن هناك في أعمال الحج أمور لا تعلل. لماذا؟ هكذا شرعها الله، هكذا شرع الله أن نطوف حول البيت، وأن نسعى بين الصفا والمروة، وأن نرمي الجمار، وأن نحلق الشعر، وأن ننحر. لا تسأل عن حكمة ذلك، لأنها شريعة الله عز وجل لأنبيائه، لإبراهيم خليله، ولمحمد صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء حبيبه عليه الصلاة والسلام. فما لنا من الأجر؟ جاء رجلان أنصاري وثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان أن يسألانه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: تريدان أن أخبركما بما جئتما تسألاني عنه، أو أمسك وتسألاني أنتما؟ النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواقف يريد أن يفهم الناس أنه مؤيد من عند الله، موحى إليه من عند الله، أن الله يخبره عما جاء هذا أو ذاك وماذا في قلوبهم، لا ليفتخر على الناس، إنما ليدل على نبوته، ليدل على رسالته، ليدل على أنه موحى إليه من ربه، على أن الله لا يتخلى عنه بل يعلمه بما في قلوب الخلائق. فهو لا يعلم الغيب من نفسه، إنما الذي يعلمه هو الله. لا يعلم الغيب استقلالا إلا الله، إنما العباد يطلعهم الله ويعلمهم إن شاء على قدر منازلهم ودرجاتهم عنده. فقال: تخبراننا يا رسول الله، أنت الذي تخبرنا ونحن نسمع. فقال للأنصاري: جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن حلقك رأسك وما لك فيه، وعن طوافك بالبيت بعد ذلك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال: والذي بعثك بالحق عن هذا جئت أسألك. سبحان الله، ما أعظم الله وما أجل رسله الذين أعلى الله شأنهم وأوحى إليهم، يقسم أنه جاء يسأل عن هذه الأمور المفصلة. الرجل لم يعرف ماذا له من الأجر إذا فعل كذا وطاف وسعى وصلى وحلق ونحر، لما كل هذا وما له من الأجر؟ ففصل له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في نفسه وما خرج لأجله ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل ولمن معه ولكل من يأتي إلى يوم القيامة يبين لهم أجر هذه المشاعر التي يقوم بها الحجاج والعمار: إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك به خطيئة، بقدر خطوة الدابة وخطوتك إن كنت تمشي، وبقدر ذلك من السيارة والطائرة، بقدر هذه الخطوات مهما كانت وسيلة النقل بقدرها تغفر ذنوبك وبعددها، وكذلك تكتب لك حسنات بعدد تلك الخطوات وأنت خارج من بيتك إلى بيت الله الحرام. أرأيتم لو أن هذه وحدها فقط كم يكون لنا من الأجر والحسنات عند الله؟ لو فقط هذه الحسنات ومحو السيئات على عدد خطوات الحاج والمعتمر. وأما ركعتاك بعد الطواف فهي كعتق رقبة من بني إسماعيل، ركعتان بعد أي طواف، قدوم أو إفاضة أو وداع، هاتان الركعتان تعدلان عتق رقبة من ولد إسماعيل. وأما طوافك بالصفا والمروة أي سعيك بينهما بعد ذلك فهو كعتق 70 رقبة مؤمنة. 70، كل شوط بين الصفا والمروة يعدل 10 رقاب. وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله تبارك وتعالى يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول يا عبادي إن هؤلاء قد أتوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. يوم عرفة خير الأيام، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، هذا الوقوف تلك العشية يستحق صاحبه هذا الفيض الإلهي العظيم وهذا التجلي الرباني الكريم. وأما رميك الجمار فيغفر لك بكل حصاة رميتها كبيرة من الموبقات، ليس ذنبا صغيرا إنما كبيرا، والذي لا كبيرة عليه والذي حفظه الله من الكبائر وعليه صغائر من كلام ونظرات ونحوه، فإن هذا يشمله من باب أولى ذلك الغفران الكبير نتيجة رمي الجمار. وأما نحرك أي ذبحك الهدي فمذخور لك عند ربك، أي لا يعلم أجره إلا الله، لا يحد ثوابه، أجره ستأخذه يوم القيامة بكل شعرة وبكل قطرة دم مما ذبحت وبكل لقمة مما وزعت، سيكون الأجر مذخورا ومحفوظا. وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، محيت الخطايا، أزيلت الذنوب، زالت كل السيئات نتيجة هذه المشاعر العظيمة، فيأتي الطواف طواف الإفاضة أو طواف الوداع ولا ذنب على الحاج. يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك لا تحس به، لأن الملائكة تطوف وتأتي وتزورك وتقف عندك وهي معك دون أن تشعر بها، مخلوقات نورانية يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما يستقبل أو فيما تستقبل، غفر لك ما مضى، غفر لك ما مضى. إخوة الإيمان، الحديث أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب، رواه الطبراني في معجمه الكبير والبزار، ورجال البزار موثقون وقد حسنه وصححه عدد من الحفاظ. إخوة الإيمان، هذا غيض من فيض من أجر الحج، من أجر من ذهب خالصا لوجه الله وأدى هذه الفريضة، وخاصة إذا كانت أول فريضة يأتي بها، فلا بد أن يذهب الحاج وجوبا ولا يسوف. وأما إذا حج قبل ذلك فهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أيما عبد صححت له جسمه ووسعت عليه في رزقه أو معيشته لا يفد إلي، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي إنه لمحروم، بمعنى لا ينبغي أن نتأخر إذا قدرنا عن 5 أعوام، أما أكثر من ذلك فلا ينبغي الإكثار، وخاصة إذا رأينا الأولويات في الأمة المسلمة، فالبعض يذهب كل عام وينفق الأموال الطائلة الباهظة على حج من الدرجة الأولى بأكثر من 5 نجوم، وهناك أسر وعوائل وفقراء وأسكن في أعظم الفنادق وأتنقل في أعظم المواصلات، أم أنني أنفق قدر ذلك من النفقة على المحتاجين حيث لا أرائي ولا أشهر ولا أعلن هذا أمام الناس؟ لا شك أن لقمة في بطن جائع خير من 1000 حجة يراد بها العد والشهرة والسمعة. إخوة الإيمان، ينبغي أن نعلم ما الذي ينفعنا وما الذي ينفع عباد الله من طاعاتنا. كلما أخلصنا زاد النفع والأجر، وكلما انتفع بعملنا مسلمون كثيرون، كلما كان الفعل عظيما عند الله. وإذا اقتصر الأجر على أنفسنا فقط فإنه يكون أقل مما يعم غيرنا من النفع والفائدة. أسأل الله عز وجل أن ييسر للحجاج حجهم، وأن يسهل على من لم يحج طريقه إلى الحج، وأن يتقبل الله من الطائعين والذاهبين إلى بيته الحرام. وأسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بقبول العبادات والطاعات، وأن يوحد هذه الأمة ويعزها بالإسلام ويعز الإسلام بها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.